بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم حفظه الله وغفر له: وللحاضرين والسامعين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال: مرتكب كبيرة لا يكفر، بذاءة النص الصريح الأظهر، تحت مشيئة لربنا العلي، من شرف الرسل بوحي منزل، فمن يشأ ربي عذابه فعل، ومن يشأ يرحم ويغفر الزلل، فهو الغفور والعفو الأكرم، وهو العزيز والحكيم الأعلم. فصل في الفرق بين الشرك والكفر وبين الكفر والنفاق أعاذنا الله منها. وقد جرى الخلاف بين العلماء في الكفر والشرك ألا فليعلما، فقيل بالفرق وهذا الظاهر، إذ بعموم الكفر جزما أخبر. وقيل كلا بل كلاهما أتى لمعنى صنوه فحقق يا فتى. والفرق بين الكفر والنفاق دليله القرآن باتفاق. فالكفر ما أظهره الضلال، وحاربوا الله لهم أغلال، واعتقدوه باطنا كالظاهر بدون خوف من مليك قاهر. أما النفاق فهو كفر الباطن، وظاهر منهم كحال المؤمن، أعاذنا منها الإله الواحد والصمد القيوم ثم الماجد.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبيات مبحثان من مباحث العقيدة. المبحث الأول في حكم مرتكب الكبيرة من حيث العقوبة الأخروية، والمبحث الثاني الفرق بين الكفر الصريح والنفاق. والفرق بين الكفر بمعناه العام والشرك كذلك. فالذنوب بالتتبع والاستقراء ذكرها العلماء بالترتيب التالي: الذنب الأعظم الكفر بجميع أنواعه، والشرك الأكبر بجميع أنواعه. الكفر الأكبر بجميع أنواعه والشرك الأكبر بجميع أنواعه. والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، هذه الذنوب أعظم الذنوب، لأنها موجبة لخلود صاحبها في النار، وبئس القرار إذا مات عليها. ودون هذا الذنب الكبير بجميع أنواعه الكفر العملي، ويقال الأصغر، والشرك العملي. الشرك الأصغر والنفاق العملي، هذه تلي الذنب الأكبر الذي سبق ذكر أنواعه. وهي خطيرة على أهلها، إلا أنها لا توجب الخلود في النار. وهل توجب العقوبة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. من العلماء من رأى بأن من مات على الشرك الأصغر مثلا لابد أن يعذب بالنار لدخوله تحت عموم قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال سبحانه: لا يغفر أن يشرك به، فهو يتناول الشرك بجميع أنواعه عموم الآية. هذا عند قوم، وعند آخرين من أهل التحقيق أن الشرك الأصغر وما في معناه صاحبه تحت المشيئة الإلهية وبالموازنة، يؤخذ بالموازنة وزن حسناته ووزن سيئاته، فيكون الأمر كما قال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. وعقب العلماء على هذا القول بأن المعاصي التي من جملتها الشرك أنها خطيرة على أهلها لعظم ذنب الشرك بالله تبارك وتعالى، سواء كان أصغر أو أكبر، مع جذبهم للموازنة، وأن من رجحت حسناته بسيئاته فهو في الجنة في عيشة راضية، ومن رجحت سيئاته بحسناته فإنه يؤخذ بما جنى من السيئات. والنوع الثالث البدع بما هي دون الشرك، والبدع خطيرة على أهلها، وهم أصناف: منهم أهل البدع الكبيرة المكفرة فحكمهم حكم الكفار والمشركين، وأهل البدع التي دون الكفر والشرك وهي أيضا متفاوتة، وتكون بالأقوال وتكون بالأفعال الظاهرة والباطنة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها ضلالة، كل بدعة ضلالة. فهي خطيرة على أهلها، وأن سبيل النجاة هو الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. لذا أدرك العلماء خطر البدع فألفوا فيها المؤلفات، كتبت فيها الكتب من أول بدعة نجمت على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكرها متسلسلا في الكتب، في كتب العقائد وفي كتب السنة، في كتب تخصها من السنن والصحاح وغيرها. فما بقيت بدعة إلا وهي معلومة ولله الحمد لطلاب العلم النابهين قدرية والمرجئة والرافضة والمعتزلة وأهل مجرا وبدع العصر في هذا الزمان كبدع الإخوان وما في منهجهم من البدع المتعددة بدع جماعة التبليغ وما في منهجهم من البدع التي تضاد السنة والسرورية والقطبية. وقد ظهرت هذه المناهج التي تناوئ منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم وهي واضحة لطلاب العلم النابهين الذين بحثوا وأخذوا العلم عن أهل العلم فكانوا على بصيرة من أمرهم. وبعد الكبائر الصغائر، وأخطرها الإصرار على الصغيرة، فالإصرار على الصغائر يصبح كبائر، لأن صاحب الصغيرة إذا أصر عليها وبين له حكمها واستمر عليها يغضب الله في كل وقت وحين بارتكاب المعصية. لذا وجب التنبه لأخطار هذه المعاصي والتفقد للنفس في الأقوال وفي الأفعال الظاهرة والباطنة، والبحث الجاد عن عقيدة أهل السنة والجماعة بتفاصيلها وعن منهجهم العملي السلوكي ليصبح العبد فردا من أفراد الطائفة الناجية المنصورة. إذ لا يكون فردا من أفرادهم إلا إذا مشى على الأثر، على أثر السلف الذين اعتصموا بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح. لابد من الفهم الصحيح الذي فهمه أئمة السلف وعلماؤهم، وإلا فكل يدعي بأنه مع الكتاب والسنة. أهل البدع تجدهم يستدلون بعمومات من القرآن الكريم، حتى قال الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه: ناظروهم بالسنة فإن أهل السنة أعلم بكتاب الله منهم. وهذا حق، أهل السنة أعلم بتفسير القرآن الكريم من أهل البدع. يعني مثلا يأتي المعتزلي يقول لك القرآن مخلوق، ودليلي يقول للناس يقول دليلي على ذلك الله، يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء من تلك الأشياء. فمن قل نصيبه من العلم أقل أحواله يسكت، وأهل العلم لا يسكتون، يقول له أنت تجهل معنى القرآن الكريم واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. فكلمة كل وإن كانت من أدوات العموم إلا أن عمومها بحسب ما تضاف إليه، فكل شيء يمكن أن يكون مخلوقا داخل تحت العموم، والذي لا يجوز أن يقال أنه مخلوق لا يدخل تحت عموم كل. ويتلو عليه بذلك قرآنا كقول الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فما دخلت المساكن تحت العموم، فبهت المبتدأ وقامت الحجة بدليل الكتاب والسنة على أن المعتزلة ضلال، وأن من أسس لهم هذا المنهج يحمل الوزر يوم القيامة، وزر من أضلهم بغير علم، وهو عمرو بن عبيد أول من قال بالاعتزال ودعا الناس إليه واعتزل مجلس أهل العلم والسنة كالحسن البصري وأمثاله. طيب نقرأ قليل من الشرح.
مرتكب كبيرة لا يكفر إذا أتى النص الصريح الأظهر. المرتكب أي الواقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وضابط الكبيرة عند أهل العلم ما اختاره ابن السعدي رحمه الله إذ قال: وأحسن ما حدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه. قال الشارح: وهذا يدرك بالتتبع والاستقراء للنصوص ويحتاج إلى جهد كبير. وأما ابن جرير رحمه الله فقد أورد أقوالا كثيرة للمفسرين في معنى الكبيرة وعدد الكبائر عند تفسيره لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن جملة ما أورده كلام البحر بن عباس رضي الله عنهما في حد الكبائر، إذ قال ابن عباس: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ولما سئل عن عددها أجاب مرة أنها إلى 70 أقرب منها إلى 7، وأجاب أخرى أنها إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. والكبير من الذنوب قسمان: أحدهما صاحبه خالد مخلد في النار كالكفر الأكبر بجميع أقسامه والشرك الأكبر بكافة أقسامه، وثانيهما صاحبه على خطر إذ هو تحت المشيئة الإلهية، غير أنه إذا عذب بالنار فإنه لا يخلد فيها كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ومعتقدهم ومنهجهم. وذلك كالكبائر من الذنوب التي ليست كفرا أكبر ولا شركا أكبر، بل دون ذلك كالزنا وأكل مال اليتيم والربا والقذف لمحصنة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقتل معصوم الدم من مسلم وغيره وما شابهها. فإن هذه الكبائر من مات وهو متلبس بها أو بشيء منها غير مستحل لذلك بقلبه وهو من أهل التوحيد علما وعملا ومن أهل الصلاة إيمانا وعملا فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبه بقدر ما جنى وأدخله الجنة، وإن شاء عفا عنه فلم يعذبه بالنار بل أدخله الجنة ولم تمسه النار كما أسلفت قريبا. وهذا القول هو قول أهل السنة السابق منهم واللاحق، كثر الله سوادهم هم الفردوس الأعلى، وأسأل الله جل وعلا أن أكون رفيقهم في خير مستقر وأحسن مقيل بمنه وكرمه. وقد رتب العلماء الذنوب من ناحية شدة العذاب المترتب عليها وصفته، وذلك بحسب الجرم الذي اقترفه المكلف، بدءا بالأشد فالشديد، فقالوا: الكفر الأكبر الشرك الأكبر، والكفر الأصغر والشرك الأصغر، فالبدع فالكبيرة فالصغيرة. فأما الكفر الأكبر بجميع أنواعه وصوره والشرك الأكبر بجميع أقسامه فهما موجبان للعنة وسوء الدار وبئس القرار على سبيل الخلود، وعذابهم في مزيد لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وأما الكفر الأصغر والشرك الأصغر فقد اختلف العلماء في من مات وهو مصر عليهما أو على واحد منهما، فهل لا بد أن يطهر بالنار بقدر ذنبه أم أنه كأهل الكبائر التي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر؟ وهم تحت المشيئة الإلهية، من شاء الله تعذيبه عذبه بإدخاله النار لكونه مات على الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر بدون توبة، ومن شاء عفى عنه فلم يدخله النار أبدا. وهو سبحانه الحكيم في كل شيء، وهو الغفور لمن هو أهل للمغفرة، وهو الكريم صاحب الجود والكرم، وهو العزيز الأعلم ذو المغفرة العظيمة والعلم المحيط بكل شيء. قولان للعلماء قد سبق إرادهما في فصل تقسيم الشرك، وسيأتي الكلام على حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة وعند الخوارج والمعتزلة والمرجئة إن شاء الله.
وأما المبحث الثاني وهو الفرق بين الشرك والكفر وبين الكفر والنفاق، فخلاصته هل الشرك والكفر مترادفان لمعنى واحد أم هما متباينان أي مختلفان في اللفظ والمعنى؟ والترادف الاختلاف في اللفظ والاتفاق في المعنى. فمنهم من العلماء من قال مترادفان، أي أن الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك، ومن قال بالتباين قال إن الشرك غير الكفر، وما الشرك إلا نوع من أنواع شعبة من شعب الكفر. فعلى هذا القول الكفر أعم من الشرك والشرك أخص من الكفر. وهذا هو الظاهر، لأنه قد يكون الإنسان بفعل ذنب كافرا وهو ليس مشرك، كسب الله وسب الدين الإسلامي وسب الرسول وإهانة المصحف ونحو ذلك، هذا من الكفر الصريح الذي لا ينطبق عليه تعريف الشرك. فالصحيح بأنهما متباينان، والكفر أعم من الشرك، والشرك شعبة من شعب الكفر، أكبر شعبة من شعب الكفر. وأما الفرق بين الكفر الصريح والنفاق فهو معلوم من نصوص الكتاب والسنة، وهو أن الكفر ما أظهره أهله وأبطنوه، فهم كفار في الظاهر والباطن. وأن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، إظهار الالتزام بنصوص الشرع وإخفاء التكذيب بجميع نصوص الشرع، وهو النفاق الاعتقادي. وأما حالهم في الظاهر فكالمسلمين، يشهدون الشهادتين ويصلون مع الناس ويجاهدون، ولكنهم كاذبون أهل مكر وخداع، فبين الله عز وجل سرائرهم وكشف من طوت عليه قلوبهم، فقال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وبين الله صفاتهم في سورة البقرة، في سورة التوبة، وسورة كاملة أنزلها الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى آخر السورة في المنافقين، ففضحهم الله حتى إن سورة التوبة سميت الفاضحة، لأن الله فضح المنافقين بقوله ومنهم في آيات متعددات. حمان الله والمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الكفر والنفاق والظلم والفسوق، وهدانا سبيل السلام. نعم، تقرأ شوية.
يقول السائل: من المعلوم أن التكفير وغيره حكم شرعي يقيمه العلماء، ولكن إذا فعل الشخص أمرا يعلم من الدين بالضرورة كسب الله أو قذف عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، هل يحكم عليه عينا بالكفر من قبل طلبة العلم؟
طالب العلم يأخذ عن أشياخ العلم، وما أخذه طالب العلم عن أشياخه وأتقنه بحيث لم يخنه التعبير والفهم ونقله فلا حرج عليه، وخير له أن يعزوه إلى من نقله عنه فيكون أثبت وأبرأ للذمة. والمهم أنه تيقن ما سمعه بأن الشيخ قال هذا العمل كفر صريح أكبر أو أصغر أو نفاق أو ما شكل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. موظف أهدى مسؤوله هدية وهو في نفس الوقت يعتبره كزميل، فهل يدخل هذا في الغلول؟
في إيش؟
في الغلول. أهدى مديره،
هذا فيه تفصيل فيما أعلم، وهو إذا كان يرى بينه وبين من أهدى له التهادي بذل الهدايا، هو يهدي لهذا المسؤول وهو يهدي له فلا حرج. أما إذا كان الهدية خاصة من جهة الموظف الصغير للمسؤول الكبير فهذه من الغلول، كان يعتبرها السلف من الغلول.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس إن الإنسان إذا فعل المعصية وهو يعلم أنها سيئة فهو مصر، والمصر مستحل، والمستحل كافر، فهل هذا صحيح؟
فرق بين الإصرار وبين الاستحلال. الإصرار عمل ظاهري، يفعل المعصية ويستمر عليها وهو يعلم أنه عاصي، فلا يكون كافرا بذلك إلا إذا جاءت النصوص بالحكم عليه بالكفر، فالمعاصي تختلف والحكم يختلف باختلافها. وأما إذا فعل المعصية مستحلا لها وقد علم أن الله حرمها وقامت عليه الحجة بذلك، فهذا هو الذي يكفر باستحلاله، لأن الاستحلال عمل قلبي وليس من الاستحلال استباحة المعصية، يعني يستبيح أن يتعامل بالربا أو يشرب المخدرات، ويستبيح ذلك استباح عملية لا يعتقد حلها بقلبه وقد حرمها الله وحرمها رسوله عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس يغلطون في الفرق بين الاستحلال القلبي وبين استباحة العمل، والفرق ظاهر. استباحة العمل مع اعتقاد المعصية أنها معصية لا يكون كفرا إلا ما سماه الإسلام كفرا، فيحمل على أنه كفر أصغر إذا كان دون الكفر الأكبر. وأما الاستحلال القلبي فهو يكفر صاحبه لاستحلاله حكما حرمه الله أو تحريمه حكما أحله الله أو أحله رسوله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. فأيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم حفظه الله وغفر له: وللحاضرين والسامعين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال: مرتكب كبيرة لا يكفر، بذاءة النص الصريح الأظهر، تحت مشيئة لربنا العلي، من شرف الرسل بوحي منزل، فمن يشأ ربي عذابه فعل، ومن يشأ يرحم ويغفر الزلل، فهو الغفور والعفو الأكرم، وهو العزيز والحكيم الأعلم. فصل في الفرق بين الشرك والكفر وبين الكفر والنفاق أعاذنا الله منها. وقد جرى الخلاف بين العلماء في الكفر والشرك ألا فليعلما، فقيل بالفرق وهذا الظاهر، إذ بعموم الكفر جزما أخبر. وقيل كلا بل كلاهما أتى، لمعنى صنوه فحقق يا فتى. والفرق بين الكفر والنفاق دليله القرآن باتفاق. فالكفر ما أظهره الضلال، وحاربوا الله لهم أغلال، واعتقدوه باطنا كالظاهر، بدون خوف من مليك قاهر. أما النفاق فهو كفر الباطن، وظاهر منهم كحال المؤمن، أعاذنا منها الإله الواحد، والصمد القيوم ثم الماجد.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبيات مبحثان من مباحث العقيدة. المبحث الأول في حكم مرتكب الكبيرة من حيث العقوبة الأخروية، والمبحث الثاني الفرق بين الكفر الصريح والنفاق. والفرق بين الكفر بمعناه العام والشرك كذلك. فالذنوب بالتتبع والاستقراء ذكرها العلماء بالترتيب التالي: الذنب الأعظم الكفر بجميع أنواعه، والشرك الأكبر بجميع أنواعه. الكفر الأكبر بجميع أنواعه، والشرك الأكبر بجميع أنواعه. والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، هذه الذنوب أعظم الذنوب، لأنها موجبة لخلود صاحبها في النار، وبئس القرار إذا مات عليها. ودون هذا الذنب الكبير بجميع أنواعه الكفر العملي، ويقال الأصغر، والشرك العملي. الشرك الأصغر والنفاق العملي، هذه تلي الذنب الأكبر الذي سبق ذكر أنواعه. وهي خطيرة على أهلها، إلا أنها لا توجب الخلود في النار. وهل توجب العقوبة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. من العلماء من رأى بأن من مات على الشرك الأصغر مثلا لابد أن يعذب بالنار لدخوله تحت عموم قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال سبحانه: لا يغفر أن يشرك به، فهو يتناول الشرك بجميع أنواعه عموم الآية. هذا عند قوم، وعند آخرين من أهل التحقيق أن الشرك الأصغر وما في معناه صاحبه تحت المشيئة الإلهية وبالموازنة، يؤخذ بالموازنة وزن حسناته ووزن سيئاته، فيكون الأمر كما قال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. وعقب العلماء على هذا القول بأن المعاصي التي من جملتها الشرك أنها خطيرة على أهلها لعظم ذنب الشرك بالله تبارك وتعالى، سواء كان أصغر أو أكبر، مع جذبهم للموازنة، وأن من رجحت حسناته بسيئاته فهو في الجنة في عيشة راضية، ومن رجحت سيئاته بحسناته فإنه يؤخذ بما جنى من السيئات. والنوع الثالث البدع بما هي دون الشرك، والبدع خطيرة على أهلها، وهم أصناف: منهم أهل البدع الكبيرة المكفرة فحكمهم حكم الكفار والمشركين، وأهل البدع التي دون الكفر والشرك وهي أيضا متفاوتة، وتكون بالأقوال وتكون بالأفعال الظاهرة والباطنة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها ضلالة، كل بدعة ضلالة. فهي خطيرة على أهلها، وأن سبيل النجاة هو الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. لذا أدرك العلماء خطر البدع فألفوا فيها المؤلفات، كتبت فيها الكتب من أول بدعة نجمت على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكرها متسلسلا في الكتب، في كتب العقائد وفي كتب السنة، في كتب تخصها من السنن والصحاح وغيرها. فما بقيت بدعة إلا وهي معلومة ولله الحمد لطلاب العلم النابهين قدرية والمرجئة والرافضة والمعتزلة وأهل مجرا وبدع العصر في هذا الزمان كبدع الإخوان وما في منهجهم من البدع المتعددة بدع جماعة التبليغ وما في منهجهم من البدع التي تضاد السنة والسرورية والقطبية. وقد ظهرت هذه المناهج التي تناوئ منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم وهي واضحة لطلاب العلم النابهين الذين بحثوا وأخذوا العلم عن أهل العلم فكانوا على بصيرة من أمرهم. وبعد الكبائر الصغائر، وأخطرها الإصرار على الصغيرة، فالإصرار على الصغائر يصبح كبائر، لأن صاحب الصغيرة إذا أصر عليها وبين له حكمها واستمر عليها يغضب الله في كل وقت وحين بارتكاب المعصية. لذا وجب التنبه لأخطار هذه المعاصي والتفقد للنفس في الأقوال وفي الأفعال الظاهرة والباطنة، والبحث الجاد عن عقيدة أهل السنة والجماعة بتفاصيلها وعن منهجهم العملي السلوكي ليصبح العبد فردا من أفراد الطائفة الناجية المنصورة. إذ لا يكون فردا من أفرادهم إلا إذا مشى على الأثر، على أثر السلف الذين اعتصموا بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح. لابد من الفهم الصحيح الذي فهمه أئمة السلف وعلماؤهم، وإلا فكل يدعي بأنه مع الكتاب والسنة. أهل البدع تجدهم يستدلون بعمومات من القرآن الكريم، حتى قال الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه: ناظروهم بالسنة فإن أهل السنة أعلم بكتاب الله منهم. وهذا حق، أهل السنة أعلم بتفسير القرآن الكريم من أهل البدع. يعني مثلا يأتي المعتزلي يقول لك القرآن مخلوق، ودليلي يقول للناس يقول دليلي على ذلك الله، يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء من تلك الأشياء. فمن قل نصيبه من العلم أقل أحواله يسكت، وأهل العلم لا يسكتون، يقول له أنت تجهل معنى القرآن الكريم واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. فكلمة كل وإن كانت من أدوات العموم إلا أن عمومها بحسب ما تضاف إليه، فكل شيء يمكن أن يكون مخلوقا داخل تحت العموم، والذي لا يجوز أن يقال أنه مخلوق لا يدخل تحت عموم كل. ويتلو عليه بذلك قرآنا كقول الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فما دخلت المساكن تحت العموم، فبهت المبتدأ وقامت الحجة بدليل الكتاب والسنة على أن المعتزلة ضلال، وأن من أسس لهم هذا المنهج يحمل الوزر يوم القيامة، وزر من أضلهم بغير علم، وهو عمرو بن عبيد أول من قال بالاعتزال ودعا الناس إليه واعتزل مجلس أهل العلم والسنة كالحسن البصري وأمثاله. طيب نقرأ قليل من الشرح.
مرتكب كبيرة لا يكفر إذا أتى النص الصريح الأظهر. المرتكب أي الواقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وضابط الكبيرة عند أهل العلم ما اختاره ابن السعدي رحمه الله إذ قال: وأحسن ما حدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه. قال الشارح: وهذا يدرك بالتتبع والاستقراء للنصوص ويحتاج إلى جهد كبير. وأما ابن جرير رحمه الله فقد أورد أقوالا كثيرة للمفسرين في معنى الكبيرة وعدد الكبائر عند تفسيره لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن جملة ما أورده كلام البحر بن عباس رضي الله عنهما في حد الكبائر، إذ قال ابن عباس: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ولما سئل عن عددها أجاب مرة أنها إلى 70 أقرب منها إلى 7، وأجاب أخرى أنها إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. والكبير من الذنوب قسمان: أحدهما صاحبه خالد مخلد في النار كالكفر الأكبر بجميع أقسامه والشرك الأكبر بكافة أقسامه، وثانيهما صاحبه على خطر إذ هو تحت المشيئة الإلهية، غير أنه إذا عذب بالنار فإنه لا يخلد فيها كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ومعتقدهم ومنهجهم. وذلك كالكبائر من الذنوب التي ليست كفرا أكبر ولا شركا أكبر، بل دون ذلك كالزنا وأكل مال اليتيم والربا والقذف لمحصنة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقتل معصوم الدم من مسلم وغيره وما شابهها. فإن هذه الكبائر من مات وهو متلبس بها أو بشيء منها غير مستحل لذلك بقلبه وهو من أهل التوحيد علما وعملا ومن أهل الصلاة إيمانا وعملا فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبه بقدر ما جنى وأدخله الجنة، وإن شاء عفا عنه فلم يعذبه بالنار بل أدخله الجنة ولم تمسه النار كما أسلفت قريبا. وهذا القول هو قول أهل السنة السابق منهم واللاحق، كثر الله سوادهم هم الفردوس الأعلى، وأسأل الله جل وعلا أن أكون رفيقهم في خير مستقر وأحسن مقيل بمنه وكرمه. وقد رتب العلماء الذنوب من ناحية شدة العذاب المترتب عليها وصفته، وذلك بحسب الجرم الذي اقترفه المكلف، بدءا بالأشد فالشديد، فقالوا: الكفر الأكبر الشرك الأكبر، والكفر الأصغر والشرك الأصغر، فالبدع فالكبيرة فالصغيرة. فأما الكفر الأكبر بجميع أنواعه وصوره والشرك الأكبر بجميع أقسامه فهما موجبان للعنة وسوء الدار وبئس القرار على سبيل الخلود، وعذابهم في مزيد لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وأما الكفر الأصغر والشرك الأصغر فقد اختلف العلماء في من مات وهو مصر عليهما أو على واحد منهما، فهل لا بد أن يطهر بالنار بقدر ذنبه أم أنه كأهل الكبائر التي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر؟ وهم تحت المشيئة الإلهية، من شاء الله تعذيبه عذبه بإدخاله النار لكونه مات على الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر بدون توبة، ومن شاء عفى عنه فلم يدخله النار أبدا. وهو سبحانه الحكيم في كل شيء، وهو الغفور لمن هو أهل للمغفرة، وهو الكريم صاحب الجود والكرم، وهو العزيز الأعلم ذو المغفرة العظيمة والعلم المحيط بكل شيء. قولان للعلماء قد سبق إرادهما في فصل تقسيم الشرك، وسيأتي الكلام على حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة وعند الخوارج والمعتزلة والمرجئة إن شاء الله.
وأما المبحث الثاني وهو الفرق بين الشرك والكفر وبين الكفر والنفاق، فخلاصته هل الشرك والكفر مترادفان لمعنى واحد أم هما متباينان أي مختلفان في اللفظ والمعنى؟ والترادف الاختلاف في اللفظ والاتفاق في المعنى. فمنهم من العلماء من قال مترادفان، أي أن الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك، ومن قال بالتباين قال إن الشرك غير الكفر، وما الشرك إلا نوع من أنواع شعبة من شعب الكفر. فعلى هذا القول الكفر أعم من الشرك والشرك أخص من الكفر. وهذا هو الظاهر، لأنه قد يكون الإنسان بفعل ذنب كافرا وهو ليس مشرك، كسب الله وسب الدين الإسلامي وسب الرسول وإهانة المصحف ونحو ذلك، هذا من الكفر الصريح الذي لا ينطبق عليه تعريف الشرك. فالصحيح بأنهما متباينان، والكفر أعم من الشرك، والشرك شعبة من شعب الكفر، أكبر شعبة من شعب الكفر. وأما الفرق بين الكفر الصريح والنفاق فهو معلوم من نصوص الكتاب والسنة، وهو أن الكفر ما أظهره أهله وأبطنوه، فهم كفار في الظاهر والباطن. وأن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، إظهار الالتزام بنصوص الشرع وإخفاء التكذيب بجميع نصوص الشرع، وهو النفاق الاعتقادي. وأما حالهم في الظاهر فكالمسلمين، يشهدون الشهادتين ويصلون مع الناس ويجاهدون، ولكنهم كاذبون أهل مكر وخداع، فبين الله عز وجل سرائرهم وكشف من طوت عليه قلوبهم، فقال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وبين الله صفاتهم في سورة البقرة، في سورة التوبة، وسورة كاملة أنزلها الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى آخر السورة في المنافقين، ففضحهم الله حتى إن سورة التوبة سميت الفاضحة، لأن الله فضح المنافقين بقوله ومنهم في آيات متعددات. حمان الله والمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الكفر والنفاق والظلم والفسوق، وهدانا سبيل السلام. نعم، تقرأ شوية.
يقول السائل: من المعلوم أن التكفير وغيره حكم شرعي يقيمه العلماء، ولكن إذا فعل الشخص أمرا يعلم من الدين بالضرورة كسب الله أو قذف عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، هل يحكم عليه عينا بالكفر من قبل طلبة العلم؟
طالب العلم يأخذ عن أشياخ العلم، وما أخذه طالب العلم عن أشياخه وأتقنه بحيث لم يخنه التعبير والفهم ونقله فلا حرج عليه، وخير له أن يعزوه إلى من نقله عنه فيكون أثبت وأبرأ للذمة. والمهم أنه تيقن ما سمعه بأن الشيخ قال هذا العمل كفر صريح أكبر أو أصغر أو نفاق أو ما شكل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. موظف أهدى مسؤوله هدية وهو في نفس الوقت يعتبره كزميل، فهل يدخل هذا في الغلول؟
في إيش؟
في الغلول. أهدى مديره،
هذا فيه تفصيل فيما أعلم، وهو إذا كان يرى بينه وبين من أهدى له التهادي بذل الهدايا، هو يهدي لهذا المسؤول وهو يهدي له فلا حرج. أما إذا كان الهدية خاصة من جهة الموظف الصغير للمسؤول الكبير فهذه من الغلول، كان يعتبرها السلف من الغلول.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس إن الإنسان إذا فعل المعصية وهو يعلم أنها سيئة فهو مصر، والمصر مستحل، والمستحل كافر، فهل هذا صحيح؟
فرق بين الإصرار وبين الاستحلال. الإصرار عمل ظاهري، يفعل المعصية ويستمر عليها وهو يعلم أنه عاصي، فلا يكون كافرا بذلك إلا إذا جاءت النصوص بالحكم عليه بالكفر، فالمعاصي تختلف والحكم يختلف باختلافها. وأما إذا فعل المعصية مستحلا لها وقد علم أن الله حرمها وقامت عليه الحجة بذلك، فهذا هو الذي يكفر باستحلاله، لأن الاستحلال عمل قلبي وليس من الاستحلال استباحة المعصية، يعني يستبيح أن يتعامل بالربا أو يشرب المخدرات، ويستبيح ذلك استباح عملية لا يعتقد حلها بقلبه وقد حرمها الله وحرمها رسوله عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس يغلطون في الفرق بين الاستحلال القلبي وبين استباحة العمل، والفرق ظاهر. استباحة العمل مع اعتقاد المعصية أنها معصية لا يكون كفرا إلا ما سماه الإسلام كفرا، فيحمل على أنه كفر أصغر إذا كان دون الكفر الأكبر. وأما الاستحلال القلبي فهو يكفر صاحبه لاستحلاله حكما حرمه الله أو تحريمه حكما أحله الله أو أحله رسوله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.